أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجد. اسمع، الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجد، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. طبعا واحد يسمع الكلام ده يقول ده انت عايش في أي كوكب؟ لا، ده كلام اللي في ايه، اللي في الكتب العلم، ممكن يكون مش موجود في البيوت لكن هو ده اللي موجود في كتب العلم. لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم أي الخلافة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغيره، وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة الآية. وقال ابن عباس الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليهم أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لصمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص، القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت المرأة بغير قصاص. وقد أسند ابن مردويه عن علي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له ذلك. فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أمرا وأراد الله غيره، أورد ذلك كله ابن جرير. وقوله تعالى: فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس: يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله، يعني فالصالحات قانتات حافظات للغيب حتى لا ينسب الحفظ إلى العبد، إنما هو نوع من أنواع اتخاذ السبب، فهم حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الحفظ حفظ الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء إلى آخرها، وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع والتعالي. فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، والمعرضة عنه، والمبغضة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها طاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليه. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم ولفظه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، قال ابن عباس: كل هذا اخوان هو بيان لكيفية الرعاية، وانك اذا لم تقم بالرعاية كنت من شر الرعاية. عرفت ولا لا؟ لان هذا هو المنهج الذي رسمه الله للراعي ليقود به الرعي، وكلنا مبتلى برعاية امرأته، صح ولا؟ هذه الرعاية رعاية لابد منها. وقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، قال ابن عباس: الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها، من غير أن يرد، من غير أن يرد نكاحها، وذلك عليها شديد، وذلك على المرأة شديد. وقال مجاهد والشعبي: الهجر هو ألا يضاجعها. وفي السنن والمسند عن معاذ بن حيدر القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله اضربوهن، أي إذا لم يرتد، أي إذا لم يرتدع بالموعظة ولا بالهجران، إذا لم يرتدع بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء. طبعا يعني كون الله عز وجل أذن في الهجر، فالهجر إنما هو يفعل من باب الرد للخير ولا التنفير عن الخير؟ الرد للخير. فلا ينبغي أن يتخذ الرجل الهجر سببا للفتنة حتى تعنت المرأة وتميل إلى الزنا والعياذ بالله. وكذلك إذن الله تعالى في الضرب بعد الهجر لا ينبغي أن يستعمله الرجل قبل الهجر ولا قبل الموعظة، فلا يستعمل الهجر قبل الموعظة، ولا يستعمل الضرب قبل الموعظة والهجر، حتى يكون قد اهتدى بهدى الله واستنى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ضرب لا يظن أن الشرع أمر له أن يضرب بهيمة أو أن يضرب دابة فيكسر لها عظما، أو يخدش لها وجها، أو يغرق أو يحمق في لحمها، إنما ضرب غير مبرح، ضرب يشعر بالإهانة ويشعر بالتنقيص ويشعر بالغضب ويشعر بالانتقال من مرحلة المحبة إلى ما دونها. فاهمين؟ فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان، اي اسيرات. شبههن عليه السلام بالاسيرات شفقة ورحمة، يعني مش من باب ذلة المرأة. يعني لما نقال ان المرأة اسيرة عند الرجل فتقول المرأة هذا اهانة للمرأة، لا والله، بل هذا من حظ النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يكون من اشفق الناس بالمرأة التي تحته وارحم الناس بها لانها كالاسيرة عنده. فهم؟ هذا ليست امتهان للمرأة، انما هذا حظ للرجل بالشفقة والرحمة. والله تعالى يقول: وجعل بينكم مودة، اي محبة، ورحمة، اي شفقة. ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس: غير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وللأسف نرى من الناس من يضرب امرأته كما لو كان يضرب لصا في الطريق أراد أخذ ماله، أو رجل أراد أن يقتله وبعدما كان متمكن منه صار متمكنا، فهو يريد أن يقتله بدا عوض عن ان كان يريد قتله. تبص كل واحد يعمل مهارته والغيظ والكبت اللي في مصارينه يطلعه على جسد امرأته، كل هذا خلاف الحق، كل هذا ينبغي ان تنصح نفسك فيه وتعرف مدى المخالفة التي تحياها والذنوب التي تزنيها. قال الفقهاء: هو ان لا يكثر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال ابن عباس: يهجرها في المضجع فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت، وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. تأخذ منها تديها لها، خلاص، يعني اشتراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إناء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زائرة النساء على أزواجهن. يعني النساء ايه؟ استأثرت، لأن واحد يضربش. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتكلم أصحاب: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهم، ليس أولئك بخياركم. ليس أولئك، يعني الضراب للنساء، ليس بخيار الناس وليس بالخيار لأهله، رواه داود والنساء وابن ماجه. وقالوا تعالى: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أنت ملكش إلا الطاعة، فلا يجوز التعدي بعد ذلك. أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له، اسمع، مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو ينتقم ممن ظلمهم وبغى عليهم. وعند البخاري في كتاب التفسير باب تبتغي مرضات أزواجك، في الحديث رقم 4629 من حديث ابن عباس، وفيه قال عمر، حديث طويل، فيه قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية، اسمع هذا الكلام عشان تعرف، لان طبعا انا عارف ان انت لما تسمع الكلام اللي ذكرته ده كله هتقول انت ما تعرفش بيعملوا ايه النساء وبيسووا النساء وبيضايقوا الواحد قد ايه وبيقرفوا الواحد قد ايه، هتقول كده. اسمع الى هذا الكلام. قال عمر: والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء امرا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبين انا في امر اتامره اذ قالت امراتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولم ها ولم ها ها هنا، يعني ليه انت هنا؟ طبعا لما ها هنا يعني من باب التقليد. فيما تكلفك في امر اريده، اللي بيدخلك في حاله مالكيش فيه. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان؟ يعني ايه؟ يعني يقع منهم ما يبعث على غضب خير الناس، ولا يتصور ان يكون ده نتيجه لسوء منهم. صح ولا لا؟ متصور ان يكون في سوء من ابي بكر من عمر، متصور، وان كان ليسوا اهل ذلك، هم اهل الخير اهل التقوى، لكن متصور ولا لا؟ لانهم غير معصومين. لكن من النبي لا ولا، ومع ذلك قد يقع من احدى نسائه رضوان الله عليهم ما يغضبه حتى يظل يومه غضبان. فانظر اخي اين انت. طبعا انت لمجرد ان ممكن يحصل غضب منك فانت تستبيح ايه؟ تستبيح اللي انت عارفه، الكراتيه، وتستبيح الروسيات، وتستبيح الشغله بزارته، وتستبيح كل اللي تعرفه واللي ما تعرفوش لمجرد ان ايه؟ لان مجرد انها اغضبك. بعد ان كلمت ما تعرفهاش ما فيها وعليها. شر رعاء الحطمه. في اهتمام الرجل باهله، قال تعالى يعني ده من الرعايه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. ايه البقره 228. قال ابن عباس: اني لاتزين لامراتي. قال العلماء: اما زينه الرجال فعلى تفاوت احوالهم، فانهم يعملون ذلك على اللبق والوثاق، على اللبق والوثاق يعني ما يناسب وما يكون ايه في لباقه ويوافقك. فربما كانت زينه تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينه تليق بالشباب وزينه تليق بالشيوخ. اذا فعل ذلك لا تليق بالشباب. ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حق شاربه ليق به؟ ذلك وزانه لأن له لحية. والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت أو مقت، يعني صار إيه؟ سمج وممقود لأن ليس له لحية. الشاب ولسه في بداية التزامه لم تكن اللحية نمده، فلو حق الشارب أو جزه كان هيبقى شكله إيه؟ مزين؟ لا. لكن لو كانت لحيته كثة وجز شاربه هيبقى ايه؟ هذا مثال، يعني هذا مثال لما يليق بالشيوخ ولا يليق بالشباب مثلا. والشاب اذا فعل ذلك سمج ومقت لان اللحية لم توفر بعده. فاذا حف شاربه في اول ما خرج وجهه سمج، واذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: امرني ربي ان اعفي لحيتي واحفي شاربي. وكذلك بشان الكسوه، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فانما يعمل على اللبق والوفاق عند امراته في زينه تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطيب والسواك والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع، يعني ده ما فيش ايه كبير وصغير ويناسبه وما يناسبوش. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ دينا وهو حلي الرجال، ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها. المرأة لا تطلب الرجل، وقد تكون في أشد الحاجة إليه فطرة وخلقة وجبلة وشهوة. فالرجل من قيامه بحق أهله ومن اهتمامه ومن رعايته حتى لا يحطمها ولا يظلمها ولا يضيعها أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. وسمع عمر رضي الله عنه تعالى امرأة تقول: إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فقال: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. طبعا هنقف عند هذه الخاتمة عشان بقي التاسعة والعاشرة والحادية والاثنى عشر، باقي صاحب وجالس أهل الحق والصاحب أهل الباطل، ولا تحترم الجاهلية ورموزها وأهلها وراء وابرأ إلى الله منها، وناصر السنة وكن أهلها، والأخيرة نصيحة الله للتبليغ، أهل الدعوة والتبليغ، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة حتى تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن ييسر بتمامها وخروجها كتيب لينتفع بها الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الرابع من جماد الآخر، الذي وافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو مكمل أو استكمال لموضوع نصائح للشباب الذي ابتدأته في محاضرة المؤتمر السنوي وأكملت بعضه في الدرس السابق، وأتمه اليوم بإذن الله تعالى. والغرض من عرضه هو تتميم الفائدة أو من باب تحقيق المقصود، وهو النصح الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم، وأن يجعله في صالح العمل، وأن لا يرده علينا، وأن يصحح في ذلك أعمال قلوبنا ونياتنا، فهو القادر على ذلك جل وعلا. النصيحة التاسعة: دائما تخير الجليس الصالح. النصيحة التاسعة: دائما تخير الجليس الصالح. صاحب وجالس أهل الحق ولا تصاحب أهل الباطل. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، أي في الكهف 28. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يا ويلتي، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، آية الفرقان 27-28. وهذه الآية اخوان من الآيات العظيمة الدالة على اثر الجليل، الدالة على اثر الجليل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني، يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وانت تلاحظ هذه الايه ان الله تبارك وتعالى يبين ان العبد يوم القيامه ياتي بحيث انه يرجع كل ما صار اليه من الحال السيء الى الجليل، يرجع كل ما صار اليه من سوء الحال الى الجليل. يقول يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. واهل العلم يقولون ان هذه الايه هي بيان عظيم لاثر الجليس سلبا وايجابا، سلبا وايجابا. وفي الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحذيك، اما ان يحذيك بالذال، واما ان تبتاع منه، واما ان تجد ريحا طيبا، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد ريحا خبيث. وهذا لفظ مسلم. ويحذيك أن يعطيك شيئا من المسك يتصفك به، إما أن يحذيك يعني يعطيك شيئا من المسك يتصفك به، فهم؟ فالجليس الصالح مثل بائع المسك، مثل العطار، كان في أثر ابن مسعود، مثل العطار. والعطار اسم فاعل من الايه؟ من العطر. وما سمي العطار عطار إلا لأنه يبيع العطور أصلا، أو يبيع الزهر. فإما أن يحذيك يعني يعطيك شيئا من إيه؟ مما عنده من الطيب، أو تشم ريح طيب أو تبتع منه. ومثل الجليس الصالح كنافخ الكير، ونافخ الكير. ومثل الجليس السوء، استغفر الله، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال الراغب: نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان، اسمع لهذا، نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار، أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم، فهي قد تجعل الشرير خيرا، كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير، أو الخير قد تجعل الخير شريرا. قال الحكماء: من صحب خيرا أصاب بركته، من صحب خيرا أصاب بركته. فجليس أولياء الله لا يشقى وإن كان كلبا ككلب أهل الكهف. ولهذا أوصت الحكماء الأحداث يعني صغار السن بالبعد عن مجالسة السفهاء. قال علي كرم الله وجهه: لا تصحب الفاجر. وإن كان الصحيح أن تقول علي رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال علي كرم الله وجهه: لا تصحب الفاجر فإنه يزين لك فعله
ويود لو أنك مثله. وقالوا إياك ومجالسة الأشرار فإن طبعك يسرق منهم. ولذلك كانوا يقولون الطبع سراق، يعني مع المخالطة والمصاحبة تجد أن بعضهم قد تشبه بالبعض، وذلك أن الطبع يسرق بعضهم من بعض دون أن يشعر صاحبه. ومجالسة الأشرار فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس جليسه بمقالة وفعالة فقط بل بالنظر إليه، يعني ليس ضرر الجليس على الجليس بالأقوال والأفعال، وليس إعداء الجليس جليسه بمقالة وفعالة فقط بل بالنظر إليه. والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور. والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. فإن من دامت، افعل هذا الكلام، فإن من دامت رؤيته للمسرور سر وللمحزون حزنة. وليس ذلك في الإنسان فقط بل في الحيوان والنبات. فالحمل الصعب يصير ذلولا، والريحانة الغضة تذبل، يعني حتى في الحيوان والنبات أيضا تتأثر بالجليس في الحيوان والنبات. فالحمل الصعب يصير ذلولا بمقاربة الجمل الذلول والذلول الحمل. فالحمل الصعب يصير ذلولا بمقاربة الجمل الذلول، والذلول قد ينقلب صعبا بمقارنة الصعاب. والريحانة الغضة تذبل بمجاورة الذابلة. ولهذا يلتقط أهل الفلاحة الرمم أو الرمم عن الزرع لئلا تفسدها. ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، يعني لو أن هواء مر بجيفة يفسد ولا يصلح؟ يفسد حتى الهواء. فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها القبول، أو التي موضعها لقبول الصور الأشياء خيرها وشرها؟ فقد قيل سمي الإنس إنس لأنه يأنس بما يراه خيرا أو شرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل من له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به ماء. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، طبعا الراهب لما قال ليس له توبة قال لأنه جاهل. وهذا أخوان يبين أن الفضل الذي يتفضل الله به على العبد هو العلم، لأن العبادة بغير علم قد تكون وبالا على صاحبها، فهم؟ وهذا الراهب معنى الراهب، يعني الراهب العابد، والحبر العالم. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم. لكن العباد الذين ينقطعون العبادة ولا يتعلمون فقد يهلكون أنفسهم ويهلكون أمك الله، كما فعل هذا الراهب مع قاتل 100، قاتل 99 نفس قبله، قال لي هل لي من توبة؟ قال لا. فهكذا ضر بجهله فكمل به ماء. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. تبقى كلام العلم ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. والشاهد هذا هو أنه دله على أن يخرج من جلساء السوء. لو أن رجلا يعشق امرأة والعياذ بالله ويريد أن يتوب من هذا البلاء ويتخلص من هذا الداء ويتوب إلى الله وينقى من هذا اللوث ومن هذا الدم، لا يمكن أن يخرج من هذا وهو قريب مخالط لهذا السبب أو لسبب الداء، فلابد أن يخرج من الموطن الذي تلوث فيه بدائه حتى ينصلح له حال. فهكذا دل العالم ذلك الرجل وقد قتل 100 وبين له أن من أعظم أسباب صلاحه، من أعظم أسباب صلاحه والإجابة تكون بالضرورة، يعني ما يكونش في كلام أهم من كده ويتركه ويبين له هذا الكلام الذي غيره أولى. فقال له من ذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ لكن أمره بما يكون سبب وهو يسعفه بالضرورة. فكان أهم سبب وأعظم أمر دله عليه هو اختيار الجليس الصالح، اختيار الجليس الذي يكون بسببه صلاح. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف أو نصف، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ده راجل قتل 100 وكل نفس توجب العذاب الأليم. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعله بينهما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى أي أقرب فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الذي أراد، أي إيه؟ أرض الخير، أرض الخير التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة. في روايات أنه لما عالجه الموت ناء بصدره، قعد يزحف، وده يدل على صدقه في التوبة. وروايات أن الله لأنه قضى قبول توبته لما عنده من صدق أمر أرض الخير أن تنائي، أن نقترب، وأمر أرض السوء أن تنائي أي بعدي حتى قربت منه. وفي رواية أنهم لما قاسوا بين الأرضين وجدوا أنه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر. انظر. وفي الجلوس مع أهل الباطل جاء مثل قول الله تعالى من سورة النساء الآيات 141-41، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. وقوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي غير الكفر والفسوق والعصيان إنكم إذا مثلهم. فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي، وجوب اسمع إنكم إذا مثلهم. لو جلست الزنا في مجالس الزنا وإن لم تزني أنت مثله، وجلست النصارى في مجالس كفرهم وهم يدعون أن الله ثالث ثلاثة ومشابه أنت إذا مثله فكذبت. فهذا يدل أو فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. ما لم أعدت معاهم برضاك بغير إكراه، وقوع الفعل من العبد بغير إكراه دليل الإيه؟ الرضا. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، فجعل مقابلة بين الإكراه وشرح الصدر. والعلماء يقولون كل من لم يكره فقد شرح صدره بالفعل. كل من لم يكره أي أمر تأتيه بلا إكراه فقد شرحت له الصدر. عرفت؟ كل أمر يؤتى بغير إكراه ولو هزلا، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. والرضا بالكفر كفر. قال الله عز وجل إنكم إذن مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها. يعني لو أنك جلست في مجلس في منكر لا تسلم من أن تكون مثلهم إلا إذا أنكرت عليهم. فإن لم يقدر على النكير عليهم طب مش قادر ينكر عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم. ولذلك قالوا يا أخوان إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل عن أحد الحاضرين إنه صائم، فحمل عليه الأذى، يعني شدد عليه العقوبة وقرأ هذه الآية إنكم إذن مثلهم، أي إن الرضا بالمعصية معصية. ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي. يعني انظر إلى فائدة الجليس الصالح وانظر في المقابل إلى مغبة وفساد الجليس السوء. يعني المسألة مش هينة، مش تخيل الجليس الصالح ده من باب نافلة الفعل أو من باب وجاهة المقام، لا، إنما أنت تتخير الجليس لأن الجليس الصالح وراءه من الخير والجليس السوء وراءه من الشر، ما الله به عليم. إنكم إذن مثلهم، نعوذ بالله من الخذلان. أي إن الرضا بالمعصية معصية. ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. الله يقول معنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف العقوبة خدتهم كلهم. لما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فأهل السقط، فلم ينجوا إلا المنكرون. ومن لم ينكر فكله هلك. وقد عرفتم هذا في بيان هذه النصيحة. والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلك بأجمعهم كما قال فكل قرين بالمقارن يقتدي. فكل قرين بالمقارن يقتدي، صح ولا لا؟ أنت تقتدي بقرينك، إن كان سوء تجد نفسك كمثلت بكلامه،
يمكن يكون راجل لا يصلي ومن اهل المعاصي والفجور، ولما بيخالط بعض الطيبين والمسلمين ويسمع جزاك الله خيرا السلام عليكم احسن الله اليك، ويسمع من هذه العبارات تجده يتكلم بها وهو لا يحسنها، لكن هذا من اي نعم الاقتداء الاقتران والاقتداء. واذا ثبت تجنب اصحاب المعاصي كما بينا، فتجنب اهل البدع والاهواء اولى طبعا، لان البدع اخطر على الدين من المعاصي، المعاصي خطر عظيم على الدين والبدع اخطر. وقال الكلبي قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، نسخ بقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، اي في الانعام 69، وهذا كلام لا يصح، قال عامة المفسرين هي محكمة. ولا اذكر هذا حتى لا تظن او يقول لك البعض انها منسوخ، فان قال هذا قال الكلبي لكن عامة المفسرين على انها محكمة. والقول بالنسخ امر عظيم لا يثبت بمجرد الدعوة، بل يثبت بأدلة بينة، نسخ بالذات. وقال عامة المفسرين هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال دخل في هذه الآية كل محدث في دين مبتدع إلى يوم القيامة. وجاء في الأثر الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من الصمت، وإملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير من إملاء الشر. ولقد أحسن من قال تجنب قرين السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيصا فباره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصدى إذا اشتعلت نيرانه في عذاره. وأنشد بعضهم ومن يزرع المعروف من غير أهله، ومن يزرع المعروف مع غير أهله يجده وراء البحر أو في قراره. ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. وقال آخر اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، خير الصحابة من يكون عفيفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوف، يعني زيوفة مزيف. وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص، نوع من الطعام الطيب، خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. وأنشد وصاحب خيار الناس تنجي مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. وقال لبيد بن ربيعة ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ما عاتب الحر الكريم كنفسه، يعني لما يكون انسان حر كريم ياتي المعاتب من نفسه، ياخذ نفسه بالقوامه. والمرء يصلحه الجليس الصالح. النصيحه العاشره لا تحترم الجاهليه ورموزها واهلها وابرأ إلى الله منه. لا تحترم الجاهلية ورموزها وأهلها وابرأ إلى الله منه.
لا تحترم الجاهلية ولا رموزها ولا أهلها. عند البخاري في كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغير حق، كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغير حق، في الحديث رقم 64-88 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع هذا الحديث، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، اسمعوا كويس واحفظوا، هذا حديث البخاري وهذا سند من أجود الأسانيد عند البخاري، ثلاثة أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يبرئنا من هذا ولا يقام فيه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. كل واحد هو مسلم يدور عليه سنن من سنن الجاهلية ومسالك، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومطلب بالضم وشد الطاء وكسرها، مطلب مفتعل من الطلب أي متطلب، فأبدلت التاء طاء، فهم؟ يا أصلاح إيه؟ متطلب فبقت مطلب، طاء التاء اتقلبت طاء فأضغمت الطاء، مطلب أي تكلف للطلب المبالغ فيه. وإنما كان هؤلاء الثلاثة، ليه الثلاثة دول بالذات أبغض الناس عند الله؟ وإنما كان هؤلاء الثلاثة أبغض المؤمنين إليه، لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحا من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام وكونها من أمر الجاهلية، وقتل نفس لا لغرض إلا بمجرد كونه قتلا، يعني أي مجرد يقتله خلاص، يعني مش من باب إنه مثلا دون ماله أو يأخذ حقا منه أو ثأرا حتى لقتل أبيه، إن كان هذا سوء، لكن هذا إيه؟ أسوأ. ويزيد القبح في الأول باعتبار المحل لأنه فين؟ في الحرم، وفي الثاني باعتبار الفاعل لأنه مبتغٍ في الجاهلية وفي الإسلام، وفي الثالث باعتبار الفعل إنه مجرد إغراق دم مسلم. والجاهلية هي طريقة أهل زمن الفترة، سمي به لكثرة الجهال، يعني سمي ذلك الزمن بهذا الاسم الجاهلية لكثرة الجهال فيه، كقتل البنات والطيرة والكهانة والنياحة والميسر والميروز، ومنع القول عن مستحقه، وطلب الحق ممن ليس عليه. وقالوا: الجاهلية من قبل البعثة، ما قبل الجاهلية ما قبل البعثة، سموا به لفرط جهلهم. وفي الحديث: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم، فبالمسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين، المسلمين المؤمنين عباد الله. والحديث أخرجه أحمد في المسند، والبخاري في التاريخ، والترمذي والنسائي بن حبان والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 567، وفي الصحيح برقم 269. لا، هذا الحديث الذي ذكرته هو التخريج الأول وهو صحيح، لكن ليس
يتعلق بتصحيح الألباني، حديث الألباني بصحيح آخر بس وهم.
عن الحارث بن الحارث الأشعري، وفي الحديث الآخر إذا رأيتم رجل، اسمع هذا الحديث، إذا رأيتم رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكلوا. إذا من رأيتموه، إذا رأيتم الرجل، في رواية من رأيتموه، إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكلوا. رواه أحمد في المسند والترمذي هو في الجامع الصغير، وقال السيوطي صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 567 وفي الصحيح رقم 269 من طريق أبي بن كعب وغيره. وقيل معنى هذا الحديث فيه احتقار لأهل الجاهلية، قيل معنى أن من انتمى إلى الجاهلية باتباع سبيلهم في الشتم ومواجهتهم بالمنكر، ومن تعزى أي طلب فيهم العزة أو انتسب إليهم، كمن يقول وا فلان أو وا قبيلة كذا أو وا يعني منصب أهل كذا، زي ما يقول مثلا إيه في زماننا، نعوذ بالله من الخذلان، نحن من الفراعنة ومجد الفراعنة وعلم الفراعنة وحضارة الفراعنة، ونحن نفخر بأننا من الفراعين. هذا كله تعزي لعزاء الجاهلية، فمن رأيتموه يفعل ذلك فأعدوه، فاذكروا له قبائح أبائه من عبادة الأصنام وشرب الخمر وغيرها ليرتدع ويتعزى ينتسب. فأعضوه أي فاشتموه قائلين عض بذكر أبيك، والهم هو الفرج، وهذا من على سبيل الإيه؟ على سبيل التقدير والتذميم، وكأنه يقول لهم من رأيتموه يتذم بهذا فقولوا له اذهب فعض بأير وفرج أبيك، من باب الإيه؟ التحقير والتنقيص. هذا معنى قول النبي فأعدوه بهن أبيه ولا تكلوا، من باب تسفيه وتحقيره وتدميته. والهن هو الذكر أو الفرج كما قال في القاموس وكما في النهاية. وقيل معناه معنى الحديث من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها، بإحياء سنة أهلها، التبرج والاختلاط ولد الفرس، المرأة أولا واحترام النساء بحيث يصرن هن الكبار وغير ذلك، والموسيقى والنواد العراة، ونكاح الجاهلية باختلاط النساء بعضهم ببعض والاختيار العشيقات والخليلات والخبينات وشرائع الباطل وغياب شرع الله تعالى وتعظيم سنن الكفر على وجوهها. ومن انتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها واتباع سبيلهم في الشتم واللعن والتعبير ومواجهتهم بالمنكر فأذكروا له قبائح أبائه من عبادة الأصنام وشرب الخمر وغيرهما صريحا لا كناية، ليرتدع به عن التعرض للأعراض. وفي الحديث أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذه يا أخوان دلالة من دلالات النبوة وآية من آيات النبوة. لازم تعرفوا يا أخوان أنه في كثير جدا من دلالات النبوة إحنا بنغمض الطرف عنها، يعني كل يوم كل يوم يظهر الله تعالى من دلالات ومن دلائل بصحة كنت أقول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيطلب دليل في زمننا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا زال يظهر كل يوم من الدلائل. ومن أكثر الدلائل التي تظهر في الأزمان هي وقوع الأمر على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجود الأمر على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ذكر ذلك من أكثر من 1400 عام. يعني الآن يا أخوان أمين واحد يقول لك إيه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له العسل النحل والحجامة والحبة السوداء التي يستعملها الناس جميعا مسلمهم وكافرهم ويطمئنون إلى التداوي بها ويجدون فيها علاجا في كثير لكثير من الأمراض، ولم يخبر بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام. أليس ذلك دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ ولعل هذه مسألة أبينها لك، لعل انتشار مثل هذه الأشياء وإقبال الناس عليها من كل لون ومن كل دين يدل على أن الله تعالى يريد أن يقيم حجته على خلقه بإيجاد دلائل نبوة نبيه وغير ذلك في كل زمان. يعني مثلا العسل النحل الآن الغرب يتداوى به، وإن كانوا لا يسمونه إلا لأنفسهم. والحجامة هناك في ألمانيا معهد كبير يكاد يكون شبه جامعة، معهد أكبر من كلية، شبه جامعة للحجامة فقط، مش لبعض الطب والحجامة، للحجامة فقط. وما عرفت الحجامة كباب للشفاء إلا من طريق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا أن الله تعالى يقيم عليهم حجته ويظهر لهم من دلالات نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يذكر الحجامة في القرآن ولم يذكر الحبة السوداء في القرآن، إنما الذي ذكرها لنا هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فوقوعها على ما أخبر في أزمان كثر فيها الكفر والعصيان والفجور، في أزمان أعطى الناس ظهورهم لدين الله وتنكروا لشرعه وحاربوا سنته وسبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وتعدوا عليه في كل مظهر من مظاهر التعدي، ظهور السلام الأشياء ممكن تعدي عليك كده إيه؟ إن الحبة السوداء دي بتبلعها كل يوم الصبح، والعسل دي بتطفحه كل يوم، والحجامة دي بتعمل، لا أمر ليس هكذا، إنما هذه آيات، لأن الذي أخبر بها ها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبه لذلك. هذه دلالات، فمن هذه الدلالات أيضا إخباره بأن هناك أمور ستظل في أمته من أمور الجاهلية لا تتركها الأمة، فتظل في الأمة إلى قيام الساعة.